بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت امرأة سوداء تقم المسجد فماتت، فدفناها، وسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ماتت يا رسول الله. قال: ألا أذنتموني؟ وكأنهم استصغروا أمرها، فقالوا: ماتت ليلا يا رسول الله. فقال: دلوني على قبرها. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. في هذه الواقعة اليسيرة من وقائع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته العطرة، نرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الضعف. وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل ضعفة المسلمين وملاطفة اليتيم، وأورد في هذا الباب عددا من الأحاديث، منها تلك القصة التي نريدها اليوم ليظهر لنا بجلاء أحد أهم الفروق بين الشريعة الربانية وبين القوانين الوضعية. فإن الشريعة الربانية نسيج متكامل لا تنفصل فيه عقيدة عن شريعة، عن أخلاق، عن معاملات، والجميع يدرك ويعترف أن القانون لا يستطيع أن يحل كل شيء. ومن ثم فإن العجب في من يترك حلا شاملا متكاملا يحل القضية برمتها، ويربي النفوس ويهذبها، ويكون فيها الدوافع الذاتية والمراقبة الذاتية التي يراقب فيها الإنسان نفسه، لأنه سوف يحاسب لا أمام قاض، ولكن سوف يحاسب أمام الله عز وجل في الآخرة وفي الدنيا، وأنه هناك أمور معينة يمكن أن تضبط بضوابط، فحينئذ يكون الحساب عليها إن حدث فيها خلل أو تقصير أن تكون أمام القاضي في الدنيا. ففي هذه الشريعة دوافع ذاتية نابعة من الإيمان، وفي هذه الشريعة نوعان من العقوبات على التقصير في الحقوق لا يكفلها أي قانون: الخوف من العقوبة الربانية في الآخرة، والخوف من العقوبة الربانية في الدنيا التي يعجل الله بها لمن ظلم وبغى وطغى، ثم العقوبة الشرعية الزاجرة التي شرعها الله تبارك وتعالى لولاة الأمر أن يقيموها لمن بغى وظلم أو فجر أو خالف ما شرعه الله تبارك وتعالى. نحن أمام امرأة، والمرأة مظلومة عبر التاريخ قديما وحديثا، ولا يستثنى من هذا إلا المرأة المسلمة. وإن زعم الزاعمون خلاف ذلك، وهناك صور من الظلم وما يسمونه بلغة العصر التمييز ضد المرأة كانت موجودة في العصور القديمة، الجميع يراها والجميع يعترف بها أن هذا ظلم كان يقع على المرأة، من أن هناك في كنائسهم كانوا يختلفون هل هي جسد فيه روح أم أنها جسد بلا روح، وأمثلهم طريق من كان يمن على المرأة بأن يصفها بأن لها روحا ولكنها دون روح الرجل. قوانينهم حتى قبل 200 سنة فقط كانت فيها أن الزوجة تباع وتورث في أوروبا وفي غيرها من هذه البلاد. كان هناك ظلم ضد المرأة انقلب بظلم من نوع آخر، انقلب في هذا العصر بظلم من محاولة جعلها لا هي امرأة ولا هي رجل، من احتقار ذاتيتها من حيث يظنون أنهم يكرمونها، فضلا عن استغلالها جنسيا وإن زعموا خلاف ذلك. وكل منتجاتهم تدل على هذا، أفلامهم، قصصهم، أدبهم، مسابقات الجمال، الترويج للسلع عن طريق صور النساء العاريات، وهذا كله جزء أصيل من منتج تلك الحضارة المعاصرة التي تزعم أنها انحازت إلى المرأة. ولكن طالما نحن نتناول هذا الحديث وما فيه من أدب تشريعي لعلاج المشكلة علاجا جذريا يتجاوز حد سن القوانين، لأن هناك من الحقوق وهناك من المعاني ما يصعب أن تصاغ في قوالب جامدة بحيث تطبق كقوانين، وإنما ينبغي أن تربى الأمة عليها، فلا تنتزع إلا بتربية حقيقية. طالما أننا في هذا السياق فدعنا نركز على ما يعترف به الجميع من أن المرأة في العصور القديمة كانت تعاني من ظلم واضطهاد مادي واضح من إهدار آدميتها وعدم احترامها وعدم اعتبار أنها جزء فاعل في المجتمع. ثم هذه المرأة التي نحن بصدد الكلام عليها فوق هذا امرأة سوداء، وهذه نعرة جاهلية بثها الشيطان في نفوس من ظن أن اللون لون البشرة يمكن أن يعطيه مزية، وكانت هذه الروح متجذرة أيضا حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنتزع انتزاعا حقيقيا إلا في أمة الإسلام. وإلى يومنا هذا وأنتم ترون الانتخابات الأمريكية، نعم فاز فيها رجل ذو أصول إفريقية، ولكن كانت نقطة ضعفه الرئيسية هي لون بشرته، ولولا أنه عوضها بإمكانات، ولولا أن صانع القرار من قبل هذا يريدون أن يجملون وجه أمريكا فهيئوا الرأي العام لقبوله في الانتخابات الماضية والانتخابات الحالية، وإلا فحقيقة الرأي العام الأمريكي حتى الآن ما زال عنصريا، ما زال الرجل الأسود العادي الذي لم يحصل على حظه من التعليم كما حصل هذا الرئيس ولم يحصل على فرصته لكي يلمع سياسيا، ما زال يعاني من نظرات دونية يعامل بها في الطريق، بل ويعامل بها في المحاكم. هناك قضايا شهيرة جدا إعلاميا لا نطيل بذكرها، كيف أنه قد يحدث انحياز من المحاكم هناك لمجرد أن يروا أن أحد الخصمين أبيض والآخر أسود. ومن أجل هذا هناك صيغة في المحاكم هناك عجيبة، لأنهم يشعرون بأن المشكلة لم تحل. الذي يحقق التحقيق المبدئي ليس قاضي، وإنما مجموعة أفراد ينطقون عشوائيا من موظفي الحكومة ليختار مما يسمونها بهيئة محلفين لكي يضمنوا درجة من درجات الحياد. ولو أنهم يشعرون أن مجتمعهم مجتمعا طبيعيا فيما يؤمن بالمساواة الحقيقية لما احتاجوا إلى هذه الطريقة المعقدة، لكنهم يحتاجونها لأنهم يشعرون أنهم عجزوا عن اقتلاع العنصرية من نفوس أبناء أوطانهم انتزاعا حقيقيا. ولا يمكن انتزاع مثل هذه النزعات. الإنسان إذا لم يكن أمامه دوافع حقيقية فلماذا يتنازل عن مزية ورثها وخرج يرى نفسه هو الجنس السامي على غيره؟ فما الذي يجعله يتنازل طواعية عن هذا إلا إذا كان هناك إيمان بالله عز وجل، وإلا إذا آمن بأنه متى ترك ذلك الظلم وتلك المزية الموروثة لأنها ظالمة ولأن الله عز وجل نهى عنها، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على هذا. هذه امرأة، والمرأة عبر تاريخها كانت مظلومة، اللهم إلا في الأوقات التي يطبق فيها شريعة الإسلام، وهي سوداء. وكما ذكرنا هذه نعرة كانت عالية جدا قديما، وما زالت بقاياها موجودة إلى الآن. وإن خفتت، البشرية تتعلم من أخطائها، ولكن الخطأ الواحد يستغرق في تصحيحه قرون، وربما لا يصحح تصحيحا جذريا. بينما وحي السماء بما له من احترام وتوقير ورهبة في القلوب وبما فيه من موعظة وترقيق لها، فإنه يصلح هذا كله، كما أصلح الله تبارك وتعالى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أمة لم تكن آنذاك مصنفة في سلم المجد بين الأمم، وأمة إلى يومنا هذا يعترف الجميع أنها من أصعب الأمم مراسا. خلق الله عز وجل هكذا لتظهر عظمة الشريعة، فإن هذه المنطقة التي هي قلب العالم الإسلامي الآن من الجزيرة العربية والصحراء الإفريقية هي شعوب بطبيعتها تستعصي على الانقياد، ولكنها انقادت لما جاءها شرع الله تبارك وتعالى. هذه امرأة كما ذكرنا، وهذا في حد ذاته كاف لكي تكون مضطهدة، سوداء. ولكن لما جاء الإسلام عرف الجميع أن معيار الذكورة والأنوثة ليس سببا ولا يصلح أن يكون سبب لإقصاء أحد خارج المهمة العظيمة التي تشترك فيها الأمة المسلمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فلما جاءت هذه الرسالة السامية ليحملها الذكر والأنثى على حد سواء، زال كل رواسب تلك الجاهلية التي ينظر فيها الرجل إلى المرأة على أنه أولى منها وعلى أنها لا قيمة لها. وها هنا لابد أن ننتبه إلى الخلل الذي يصيب الآخرين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليست القضية هي إغفال الفروق التي من أجلها خلق الله الناس من زوجين ذكر وأنثى، وجعل لهذا مهمة وجعل لهذا مهمة. القضية ليست تلك المساواة العمياء التي ينادي بها من أعمى الله بصيرتهم، اكتووا بنار الظلم للظلمرأة فلما أرادوا أن يخرجوا منه خرجوا إلى ظلم آخر لأنهم لم ينتبهوا. القضية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. القضية أن يوجد عدل لا أن توجد مساواة حرفية، وإلا هذا ظلم. المساواة الحرفية بين المختلفين ظلم. ولذلك فإن المصطلح الأكثر دقة وهو الأكثر شيوعا بل لم يستعمل في شرعنا غيره حتى استعمل هؤلاء مصطلح المساواة، المصطلح الأكثر دقة ووضوح مصطلح العدل. الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. العدل ليس أن تجعل أن تلزم الغني أن يكون فقيرا، ولا أن تجعل الفقير ينازع الغني ثروته، ولكن أن تعدل بين الغني والفقير فتجعل لكل منهم حقوق وواجبات. والعدل ليس أن تجعل الرجل امرأة ولا المرأة رجل، أو أن تمسخهما معا فتجعلهما جنسا ثالثا. ولا أعني هنا الناحية الجنسية فقط، ولكن الناحية المعنوية ودور كل منهم في المجتمع. زالت كل هذه الفروق، وعلمت الأمة أنها كأمة مسؤولة عن مهمتها، وأن العلاقة بين أفرادها رجالا ونساء شيوخا وشبابا وأطفالا، العلاقة بين جميع أفرادها والتعاون والتناصر. من أجل ماذا؟ من أجل ما تدعو إليه هذه الشريعة من فضائل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحينئذ تجتهد الأمة ككل في أن توظف جميع طاقاتها في الموضع المناسب لها. فإذا والمثال ها هنا في تلك المرأة السوداء أنها امرأة، ثبت بيعتها ضعف سوداء، فمما ورث من حال تلك البلاد قبل أن ينعم الله عليها بالإسلام أنها لم تنل حظا من علم ولا فكر ولا غير هذا، ولكنها تدرك أنها جزء من أمة. فبحثت لنفسها عن دور. هذه القضية، وهي قضية حاولت المناهج الاشتراكية أن تحاكيها ففشلت، لأنها حينما جاءت تحاكيها نعم تخلصت من النزعة الفردية الفوضوية، ولكنها جمعت الناس على غير هدى، ثم أنها رامت أن تطبع الناس جميعا في قالب واحد، وهذا خلاف الفطر. ولكن نحن نجد هذا في دين الإسلام، ونجد تلك المرأة السوداء بحثت لنفسها عن دور وقامت به وحرصت عليه. الذي يميز أمة الإسلام أن كل يبحث عن دوره، وكل يعين الآخر على أداء دوره، وكل يعظم ويقدر دور الآخر. ولو كان ذلك الدور دعوات يرفعها سرا بينه وبين ربه عز وجل، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة التي دعا بها ذلك الرجل الذي لم يجد وسعا في أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أقام من الليل يقول: اللهم إنك لم تعطني ما أجاهد عليه، ولم تعطي رسولك ما يحملني عليه. اللهم إني لا أجد إلا أني أتصدق على كل مجاهد بكل مظلمة لي عنده من مال أو عرض. نزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن الله تقبل من ذلك الرجل صدقته، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مباشرة ليعلم الأمة أن ذلك الرجل تصدق بتلك الصدقة وأنها قبلت، ليعلم الجميع أن حتى ذلك الدور المستتر تماما هو دور بارز، وأن على كل أحد أن يبحث عن دوره، وإن عجز فلا يعتزمن عن الدعاء. من مزايا أمة الإسلام أن كل يعين الآخر على دوره للعكس، كما أعان ذلك الرجل المجاهدين بتلك الصدقة التي تقبلها الله تبارك وتعالى منه. ومن ثم برز عبر تاريخ الأمة أناس لو وجدوا في زماننا لكانوا من سقة المتاع، لا يحملون نسبا شريفا، لا يحملون وجها وضاء، لا يحملون مالا وفيرا، ولكن كانوا يحملون مزية، قدرة على طلب العلم. التقطتهم الأمة ككل ففرغتهم لطلب العلم حتى صاروا فيها رؤوسا، أو قدرة على القتال. التقطتهم الأمة ففرغتهم حتى صاروا قادة يشار إليهم بالبنان. فمن طلبة من علماء الأمة الأفذاذ من ولد يتيما وتربى يتيما كالشافعي رحمه الله، ومن مجاهديها العظام من كان مملوكا كقطز وبيبرس وغيرهم، وكل هؤلاء لأن الأمة تدرك أن لها دورا متكاملا. وجدت هذه المرأة لنفسها ذلك الدور، ولم يكن ذلك التصرف منها عشوائيا، وإنما نتاج تربية. الأعظم من هذا كيف يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة أن تقدر كل دور وكل فرد يؤدي دوره حسب إمكانياته. وربما يكون من كان ذو إمكانيات محدودة فاستثمرها كأفضل ما يكون من استثمار، كتلك المرأة علّه أن يكون عند الله أفضل من قائد مبرز أو عالم كبير كانت لديه قدرات عقلية وذهنية ومالية، فأنفق نصفها أو جزءا منها. فلما بذل نصف جهده، ولعن الله من عليه بما من، صار نصف الجهد هذا يعبر عن علم أو عن فضل، أو وقد يسبق الآخر، يسبق الآخر عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل لم يكن معه إلا درهم فتصدق به، وآخر أعطاه الله مالا كثيرا فأخذ من عرضه 100 فتصدق بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة، ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن افتقدها. الأمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتعلم تلك الشريعة بجميع تفاصيلها وتطبق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي، والتربية أشق من التعليم. يعلم ويربي، يعرف الحقائق النظرية والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن تفعل، والأخلاق الرذيلة التي ينبغي أن تترك، ثم ينظر مدى الانحراف. هذه التربية، مدى الانحراف في التطبيق عن المطلوب، ويعالج ذلك الانحراف بالنصيحة والموعظة وإزالة العقبات. فكان من شأن الأمة أو من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا خلل، لم تكن القضية قد اكتملت، كما أن أبا ذر رضي الله عنه وهو من هو قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن السوداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. هذه الأخطاء اليسيرة نقلها لنا الصحابة بأمانة لنتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وكيف كان يربي، فيعلم الحقائق النظرية ثم يراقب، فإذا وجد خللا أرشد إليه، وبالطريقة التي تدفع الناس إلى ألا يكرروا ذلك الخطأ. الصحابة رضي الله عنهم وكأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينشغل بأمر تلك المرأة، مع أنهم قاموا بحقها هم ودفنوها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقدها ابتداء. جزء من المجتمع الصغير، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الأمة ككل، ولكن مسجده هو جزء مسؤوليته عنه أخص، وقدرته على المتابعة فيه أعلى، ومن ثم جزء من أركان ذلك المجتمع غاب. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن غياب تلك المرأة أمر يستحق أن يسأل عنه، فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنها قد ماتت. هنا كان الخلل هاهنا أنهم لم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم استصغروا أمرها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الأمر ليس كذلك، وأن أمرها طالما أنها كانت تؤدي مهمتها في المجتمع لابد أن يعليه مجتمع الإسلام، لابد أن يعلي شأنها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يفعله قبل، من أنه حرص أن يذهب إلى قبرها ويصلي عليه. وببركة تلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد تخرج القمامة منه، علمنا تلك السنة أن صلاة الجنازة يمكنك أن تصليها على القبر، لا سيما لمن فاتته صلاة الجنازة. وهل يمكن لمن صلاها أن يعيدها؟ قالوا ظاهر حال من ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرشاده إلى القبر أنهم صلوا الجنازة عليها بالفعل، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه دل هذا على أنه من صلاها أولا إذا حضر الصلاة الثانية على قبرها فإنه له أن يصلي عليها أو يشرع له أن يصلي عليها. أحكام فقهية ولدت من قلب تلك القصة اليسيرة التي نرى فيها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تقدير كل أحد، لا سيما ليس تقديره كإنسان فهذا أمر معلوم، ولكن تقدير دوره مهما صغر لأنه كان يؤديه في ذلك المجتمع. ثم أعلمهم لماذا يحرموها، ألا أنها امرأة سوداء يحرموها من أمر كان في متناول يدها أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم كالمؤنب لهم أن هذه القبور فيها ما فيها من أهوال، وأن الله ينورها على أصحابها بصلاة المؤمنين عامة، ولكن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وضع خاص. فأنبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وروى لنا راوية الإسلام، راوية الإسلام وحافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه تلك الواقعة، ورواها أبو رافع ورواها أبو سعيد ورواها جمع ممن حضرها، لأن الصحابة كانت عندهم تلك الأمانة في أن ينقلوا لنا الدين، وهم يعرفون أن الدين شامل، فينقلوه بشموله وكماله، بل وينقلوا لنا كيف كان التعليم وكيف كانت التربية، كيف كان الخطأ وكيف كان التصحيح. لم يكتموا شيئا، ولذا نحن دائما ما نتمسك بأننا علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم هم الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض روايات ذلك الحديث، وإن كانت فيها ضعف، وإنما نذكرها استئناسا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى على قبر تلك المرأة سألها: أي الأعمال وجدتيه أفضل؟ قالوا: يا رسول الله، أو تسمعك؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منها. وهي تقول أنها وجدت أن أفضل أعمالها أنها كانت تقوم المسجد. فهذا وإن كانت الرواية لا تثبت فلا نستطيع أن نعول عليها كثيرا، ولكن بالفعل وإن أهملت أو لم تعتمد على سندها، ففي حق تلك المرأة من السياق الذي وجدناه أن هذا هو الدور الذي استطاعته، فكان هو أفضل أعمالها، لأنها استطاعت أن تؤدي تلك المهمة، واستطاعت أن توجد لنفسها دور. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننظر إليها على أنها امرأة، ولا على أنها امرأة سوداء، ولا على أنها ليست من وجهاء المجتمع، ولا ننظر، ولكن ننظر إليها على أنها كانت تقوم المسجد، أي تخرج القمامة منه. وإذا نظرنا إليها تلك النظرة فهي نظرة تكريم لا نظرة ازدراء، لأنها كانت تعين من يصلي، وتعين من يقرأ القرآن، وتعين من يتعلم ومن يدرس العلم، فلها في كل هذا سهم ونصيب. وهذا أيضا مما لا تجده في أي منهج أرضي. بوسعك أن تؤدي دورا صغيرا وترجو على الله تبارك وتعالى وهو الكريم أن يكون ذلك الدور الصغير هو جزء من المنظومة الكبيرة، فتنال من أجرها بفضل الله تبارك وتعالى. فينال الإنسان في الدنيا التقدير لأنه أدى دوره، وينال في الآخرة الثواب عند الله تبارك وتعالى. فإذا ما كنا نتحدث عن الشريعة ينبغي علينا وينبغي على الذين يتخوفون من الشريعة أن يعرفوها. نعم، نحن نقصر أحيانا في عرض الشريعة، ولكن كثيرا من خصوم الشريعة عن عمد يغفلون عظمة الشريعة وشمولها وتكاملها. وانظر إلى تلك الواقعة اليسيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الآلاف من هذه المواقف لا تستطيع أن تفصل فيها جزءا لتسميه قانونا، يكتب بلغة جامدة، وكما تجدون عشرات أو مئات القوانين ربما تتكلم عن حقوق طبقات كثيرة من الناس، لكن أين هي؟ فالشريعة فيها هذا وذاك. الحقوق المقدرة التي يمكن ضبطها تقدر بقاعدة فيها مطالبة بوجوب كذا أو حرمة كذا، وترتيب إجراءات على المطالبة بالحق لمن كان له حق فلم يأخذه، أو عقوبة ربما على مانع الزكاة أو على غير هذا. كل هذه أمور التي تضبط بقوانين، ولكن الذي هو أعظم من هذا هي تلك التربية التي لا يمكن أن نجد مثيلها إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نكون ممن يبدل نعمة الله كفرا، وممن يستبدل تلك الشريعة العظيمة بما هو أدنى منها، بما لا يقارن معها بأي صورة من الصور. وعلينا نحن إن زعمنا أننا حماة تلك الشريعة ودعاتها أن نحسن عرضها وأن نحسن بيانها، معذرة إلى الله تبارك وتعالى، ولعل خصومها يرجعون عما هم فيه من غي وهوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالشريعة حتى نلقاه عليها، وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان في تلك الواقعة اليسيرة التي تعرضنا لها من واقع الأمة الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء بمعايير الجاهلية هي لا مكان لها البتة في أن تشارك في نهضة الأمة أو أن تحمل رسالتها، ومعايير الإسلام هي فرد من أفراد تلك الأمة. تعاونت مع تلك الأمة وأدت الدور الذي تطيقه مهما كان هذا الدور صغيرا أو يسيرا، أدته إلى أن لقت ربها عز وجل وهي تؤديه. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظ لها فضلها، وأن نفي لها بحقها موفورا. ولما أنقصها البعض عن ذلك الحق شيئا، عوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل منه. إذن نحن أمام علاج اجتماعي جذري لما يسمونه الآن بقضية الطبقات المهمشة من المجتمع، وهم يدندنون كثيرا، وهم بما عندهم فرحون، ومن حقهم أن يفرحوا إذا ما قارنوا ما هم عليه الآن بما كانوا هم عليه قبل ذلك. من حقهم أن يفرحوا أنهم الآن يمكن لصاحب اللون الأسود وصاحب اللون الداكن، لأن هؤلاء لا يجعلون الإنسان له بشرية كاملة إلا أن كان لونه أبيض خالص البياض، وإلى يومنا هذا تلك النظرة موجودة عندهم. ولكن عموما صار السود والملونين من حقهم أن يمشون على الأرض، وأن تكتب في الدساتير والقوانين حقوقا لهم، وأن يطالبوا بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن كانت نظرات المجتمعات هناك ما زالت إلى الآن تنطوي على نظرة سلبية تجاههم، ولكن نقول من حقهم أن يفرحوا بأنهم أنجزوا شيئا من التقدم في هذا الباب. ولكن هناك أبواب لا ينجزون فيها تقدما، وإنما ينقلبون فيها من ظلم إلى ظلم من نوع آخر. ومن أكثر الأبواب التي يضطربون فيها ويترددون فيها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار علاقة الرجل بالمرأة، فهم إلى الآن حائرون في هذا الأمر. وأيضا من حقهم أن تنالهم تلك الحيرة، لأنهم لم يخلقهم الخلق. فإذا كان الإنسان يتعامل مع شيء لا يعرف كل أسراره، فإنه سوف يجرب ويجرب ويظن أن الأمر الأفضل فيه كذا، ثم يتضح غير هذا، ولكن العجب أنهم يجربون مع وجود الخبر اليقين ومع وجود الوحي من عند الله تبارك وتعالى. فمن لم يؤمن بهذا الوحي ابتداء فليس أمامه إلا أن يجرب، فليفخر بتجاربه التي تهلك فيها أجيال وتنقرض فيها قرون وينقلبون من تجربة إلى ضدها، ولكن ما بال من رزقهم الله عز وجل الإيمان بذلك الوحي، وكلهم ثقة ويقين أنه من عند الله، وكلهم ثقة ويقين أنه من عند العليم الخبير. فلماذا يجربون ولماذا يتبعون سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، وعندما يدخلون جحر ضب خرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدخلون بالفعل الآن. انظر إلى رجل أعطاه الله عز وجل قدرا من البصيرة يحذر فرنسا، أنهم الآن يناقشون قانون لإعطاء مزيد من الحقوق للشواذ. قال لهم إن لم تقفوا أمام تلك النعرة فإن فرنسا الجنس الفرنسي سوف ينقرض خلال 20 عاما. هذا رجل من بني جلدتهم ويتحدث الآن لا عن قضية تاريخية، يتحدث الآن. فهذا يقول لبني قومه أدركوا أنفسكم، وعندنا من يريد أن يضعنا على أول الطريق، على أول طريق الانحراف، على فتحة الجحر الخرب الذي دخلته الأمم قبلنا، وإن لم تكتشف بعد ما زالت تسير في ذلك الجحر ولم تصل إلى نهايته التي سوف تصطدم بها في النهاية، ما زال يريد هناك من يريد أن يضعنا على أول الطريق. ومهما زعموا أنهم لا يريدون وأنهم لم يدعوا قط إلى حرية جنسية ولم يدعوا، إذا لم تكونوا تدعون إلى شيء من هذا ولا تنووا أن تدعوا إليه في المستقبل، فما الذي يضيركم أن تقال المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية؟ وإنما أوقع في الحاجة إلى هذا القيد الاضطرار إلى استعمال الكلمات المستعملة على غير دقة، وهي كلمة المساواة، لأن الذي يقال بين المختلفين عدل وليس مساواة. فلو قالوا العدل بين الرجل والمرأة، ولكنهم بالطبع يكررون ما يكرره الآخر، فإذا قلت المساواة احتجت حينئذ إلى قيد، وهم يريدون حذفه. ترى ما الذي يضيرهم من هذا القيد؟ فإن قلت لهم المساواة عند القوم آلت بهم إلى أن المساواة من حق الزواج المثليين جزء من هذه المساواة. إنكار خوامة الرجل التي هي حق وواجب في آن واحد وليست حق فقط كما يزعم البعض، هي مناسبة لخلقة الرجل وخلقة المرأة، ولا يمكن أن يغير هذا ولو باتفاق، لأن الخلاق العليم الذي خلق الذكر والأنثى هو الذي شرع هذا، بأنه لا تستقيم حال البشرية إلا بأن تبقى هذه القوامة بحقوقها وواجباتها هكذا، ومتى غيرت فأيضا أمامنا حال تلك الأمم من وجود الفتيات بلا عائل من سن 10 فصاعدا، وما هو أيضا يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى انهيار نظام الأسرة وإلى وجود الأبناء الغير شرعيين إلى غير هذا. فلماذا إذن يخشى هؤلاء من ذلك القيد إن كانوا لا يريدون لا هذا ولا ذاك ولا غير هذا مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى؟ فإن سألونا ولماذا أنتم تريدون أن تضيفوا القيد، نقول الإجابة واضحة تماما، أنتم استعملتم مصطلحا غريبا، فإذا جاء ذلك المصطلح واحتجنا إلى تفسيره، منكم الآن من يقول سنعود في تفسيره إلى المواثيق الدولية، والمواثيق الدولية في كل يوم تخرج علينا بطامة جديدة ومصيبة جديدة. فطالما أن هذا المصطلح صار ملتبسا ونحن نقول أنه ملتبس، مصطلح المساواة الذي تنادون به ملتبس، هل المساواة أن نجعل الرجل والمرأة مسخا كلاهما لا هو رجل ولا هو امرأة، أم أنها العدل في أن يعطى كل إنسان ما يناسبه من حقوق وما يناسبه من واجبات ويتكامل الاثنان معا؟ فطالما أنكم استعملتم مصطلحا ملتبسا فنحن نريد أنه عندما نأتي في تفسيره ألا يأتي له تفسير مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وهكذا القضية الأعم من هذا الذي أردنا أن ننبه عليه اليوم من خلال تلك القصة التي تناولناها، أن شريعتنا أسنى من هذا كله بتكاملها عقيدة وشريعة وأخلاقا وأسلوبا في تطبيقها وتربية الناس عليها، وأننا لسنا فرحين بما يأتي به هؤلاء، لا لأننا ننكره ولكن لأنهم ما زالوا يحبوا فيما يحاولون أن يفعلوه. هم يفرحون مقارنة بتاريخهم المظلم، ولكن تاريخنا منير، وهم ينطلق وهم في كثير من أحوالهم ينتقلون من ظلم إلى ظلم ومن تطرف إلى تطرف مضاد، وفي بعض أحوالهم يصلحون بعض أخطائهم ويتعلمون منها على مدى أزمنة طويلة. ففيما نجرب نحن وعندنا الخبر اليقين، هم يجربون لأنهم لم يؤمنوا بأن هذا الخبر خبرا يقينا، بل لا يؤمنون به أصلا، لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، ومن ثم فهم يتخبطون. ومن يريد أن يتخبط معهم مع زعمه أنه يوقن بأن الشرع بأن هذا الشرع من عند الله تبارك وتعالى يقع في تناقض عجيب، يجب عليه هو أن يحله مع نفسه أولا قبل أن يعرض أرائه على الناس وقبل أن يدعو الناس إليها. شرع الله تبارك وتعالى شرع كامل شامل، شرع الله تبارك وتعالى ليس كله قيود ولا كله حدود، وإنما هو أسمى ونظام للحياة. وإذا أردت أن تأخذ منه الخير والسعادة فيجب أن تطبقه كله، وأن تتكامل فيه عقيدته مع عبادته مع أخلاقه مع شرائعه مع نظامه القانوني، فحينئذ تتكامل القضية كلها وتنتقل الأمة مما فيها من نزعات جاهلية ورثتها عن الجاهلية القديمة أو عن الجاهلية المعاصرة أو ما وجد فيها من صور ظلم، ظلم للفقراء أو ظلم للمرأة أو غيرها، فكل هذا إنما وجد لغياب الشريعة وحلول ضدها مكانها من أنواع الجاهليات على اختلاف أنواعها، وعلاجها العودة إلى الشريعة بكمالها وشمولها منهجا للأمة ككل، مرجعية علمية وتربوية يتعلمها الجميع ويتربى عليها الكبير والصغير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ومسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، أن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
لله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.